تتسارع السيدات إلى تجميع وصفات للطعام وتتباهى في إحضار أطباقهن حسب وصفات مشاهير طباخ العالم. أما لقاء اليوم فهو وصفة من نوع آخر لكنها تهمنا جميعا. هذه الوصفة يقدمها لنا القس تشارلي قسطة. إليكم الجزء الأول منها وهي حلقة بعنوان وصفة تجلب الراحة.
فإشباع الرغبات هو تطبيق للمثل القديم الذي يقول كل واشرب وفرح قلبك، تمتع بحياتك وسوف تكون محط أنظار الآخرين وسيحسدك الكثيرون. وأنا أقول لكم إنه كلما ولغ الإنسان من مياه المتعة كلما شعر بالعطش والظمأ أكثر.
أحبائي، حضارتنا من دون استثناء تغذي قوى السعي وراء النجاح فينا، فما يجعلنا نعمل بكل نشاط ونكد بكل جدية هو الوصول إلى قمة النجاح الذي نصب إليه ويدفعنا المجتمع إلى تحقيقه. عندها يسود الضغط على علاقاتنا الاجتماعية في العمل وخارجه. كثيرون منا قد أعياهم السعي وأتعبهم الكد وهم ينشدون الراحة. فأهلا بكم مستمعية إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة، حيث يقدم لنا القس تشارلي حلقة جديدة ضمن سلسلة رجاء في وقت الضيق، وهي عبارة عن دراسة مفصلة لرسالة بطرس الرسول الأولى. كتب بطرس الرسول في الأصحاح الخامس والأعداد الخامس إلى السابع ما يلي: كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم.
أحبائي، يميل الناس في مجتمعنا العربي كمعظم المجتمعات الأخرى إلى وضع النجاح كأهم هدف يصبون إليه. فلا أستطيع أن أتذكر وقتا آخر استعملت فيه هذه الكلمة أكثر من وقتنا الحاضر. وعندما تقرأ المجلات والصحف لاحظ كم مرة تتصدر هذه الكلمة غلافات الكثير من تلك المطبوعات. تعقد اجتماعات وتلقى محاضرات وتقام ندوات حول مواضيع النجاح والتقدير، ولا أعلم كم من الكتب والأشرطة المسجلة تنتج سنويا تشدد على هذا الموضوع من جوانبه جميعها. ومن الجدير معرفته هو أن قليلين يأتون على ذكر السبب الذي من أجله يسعى الإنسان وراء النجاح. إن الناس يبحثون عن الامتنان والاكتفاء والراحة. وقد قالت إحدى السيدات يوما: لن نشعر يوما بالاكتفاء التام ما لم يكن نجاحنا كاملا ومعززا لآمالنا. أما آخر: النجاح هو أن لا تملك وقتا لنفسك لتستمتع به، كأن تذهب في نزهة لصيد الطيور أو الأسماك. وقبل أن أدخل في صلب موضوع المرتكز على الأعداد الخامس إلى السابع من رسالة بطرس الأولى والأصحاح الخامس، دعوني أعرف أربع كلمات تترادف مع النجاح وكثيرا ما يتبادلها الناس باستمرار: الثروة، الشهرة، القوة والمتعة. أكرر: الثروة، الشهرة، القوة والمتعة. دعوني أحبائي أتكلم الآن عن كل منها على حدة. أولا الثروة، فلكي تنجح أنت في حاجة أن تحصل مبلغا كبيرا من المال. إن الناس يقيسون النجاح بكمية الأرصدة التي يدخرونها في المصارف وكثرة الممتلكات والسيارات وفخامة البيوت ولبس الثياب الغالية الثمن، فينظرون إلى بعضهم من هذه الزاوية فيقومون هذا ويحتقرون ذاك. وبالطبع لا أعني أن امتلاك الأموال واستثمارها واستعمالها وادخارها أمر معيب، لكن على شرط أن يكون القلب طاهرا نقيا بعيدا عن محبة المال وممتلكات الدنيا. لكن أقول إنني لم أرى حتى الآن إنسانا وجد اكتفاء بمجرد جمعه للمال أو اقتنائه للثروات. إذن فالثروة والجاه لا يعنيان النجاح على الإطلاق. ثانيا الشهرة. يظن الناس أن النجاح هو أن تكون معروفا من قبل الجماهير. أشك في أن يعد أحدهم ناجحا في مجتمعنا إن لم يكن مشهورا، فالنجاح والشهرة مرتبطان أحدهما بالآخر، وقد قرأت مؤخرا أنهما توأما الاكتفاء. يا لها من خدعة، فمعظم المشاهير الذين أعرفهم لا يجدون الاكتفاء ولا الراحة من خلال شهرتهم. احتفل أحد مقدمي البرامج الأمريكية بمرور 25 سنة على عمله في حقل تقديم البرامج، ولا أعلم أحدا قابل مشاهير عصرنا أكثر من مقدم البرامج هذا، إلا أنه ختم الاحتفال قائلا: لدي عبارة أريد أن أقولها، وهي إني لا أتمنى لعنة الشهرة لأحد. عجبا، فمعظم الناس يعتقدون أن الشهرة تجلب الاكتفاء والسعادة، ومعظم المغمورين يسعون وراء الشهرة، إلا أنها بالحقيقة سعادة مبطنة باللعنة. إذن الثروة لا تؤدي إلى النجاح، كذلك الشهرة ليست مرادفا له، على الرغم من أن الكثيرين يعتقدون عكس ذلك. ثالثا القوة. لكي تكون ناجحا عليك أن تمتلك مقدارا وافرا من القوة والسلطة، ولا أعتقد أنه يمكن لأحد أن يعد ناجحا ما لم يملك السلطة ويشغل مركزا مرموقا ذات نفوذ كبير. وأعني بهذا أن يكون باستطاعته أخذ المبادرة، وأن يملك من السلطة ما يخوله إصدار الأوامر، فيكون له وزن اجتماعي مهم، مع العلم أن من يمتلكون السلطة هم أكثر الناس غما وتعبا وأرقا وتعاسة. رابعا المتعة. لكي تكون ناجحا عليك أن تملك القدرة لتفعل ما يحلو لك. ربما تظن أن هذا الشرط هو الأتفه من بين الشروط الثلاثة السابقة، فإشباع الرغبات هو تطبيق للمثل القديم الذي يقول: كل واشرب وفرح قلبك، تمتع بحياتك وسوف تكون محط أنظار الآخرين وسيحسدك الكثيرون. وأنا أقول لكم إنه كلما ولغ الإنسان من مياه المتعة كلما شعر بالعطش والظمأ أكثر. ألاحظ أمرا شديد الأهمية كان يجب أن يكون من بين الأمور أو الكلمات الأربع السابقة التي تحدثت عنها، فلا ذكر للجانب العمودي من الحياة، ولا أي فكرة صغيرة عن الله الحي وابنه يسوع المسيح وعن إرادة الله وفضله علينا، فكل ما يشدد عليه الإنسان هو الجانب الأفقي للعلائق، متجاهلا أفضل وأسمى علاقة تجلب له الطمأنينة الفعلية. أعود فأكرر أنه لا ضمان للحصول على الاكتفاء والراحة من خلال الشروط التي أتينا على ذكرها آنفا، فإن ما يحتاج إليه الناس فعلا في أيامنا هذه هو الشعور بالامتنان والاكتفاء والراحة الحقيقية وليس المزيفة. أخبرني أحدهم عن مغنية إيطالية مشهورة لديها ممتلكات كثيرة ومنزل جميل يطل على مرفأ يحتوي على العديد من اليهود. سئلت تلك السيدة إن كانت تعتبر ممتلكاتها هذه ذروة النجاح الذي حققته في حياتها، فأجابت المغنية بدهشة وبكل حكمة: بالطبع لا. وأضافت: حسنا، النجاح بالنسبة إلي هو عندما أقف لأقدم أغنياتي وأتطلع إلى جمهوري الذي أراه يستمد شعورا بالاكتفاء والامتنان والمتعة من فني. عندها أعلم أني ساهمت في تسديد احتياجات الآخرين. هذا هو تعريف النجاح بالنسبة إلي. وسط كل هذا علينا أن نتذكر أن الناحية العمودية من الحياة أساسية، وللحصول على الاكتفاء يجب أن يكون لنا سلام مع الله من خلال الرب يسوع المسيح. وبعض الثمار في حياة الآخرين كمد يد المساعدة والمعونة وإظهار العطف والحنان لهم. هناك تكمن أمور كثيرة تجلب السلام والنجاح والراحة. وبالمناسبة فإن النجاح يفاجئ الإنسان في كثير من الأحيان، فهو قد يكون اكتشافا مفاجئا أكثر منه سعيا مثابرا. والآن أصغوا أحبائي إلى الأعداد 5-7 من الأصحاح 5 من رسالة بطرس الرسول الأولى. يقول: كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ، وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، وتسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين، وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه، لأنه هو يعتني بكم. آمين. تختلف أحبائي نظرة الناس عما قرأناه للتو، فنحن نتعلم أن نعمل بجد وأن نتفوق على زملائنا ونستثمر ساعات أكثر في العمل، ونتعلم أن نسعى للحصول على المراكز العالية حتى ولو اقتضى الأمر الدوس على الآخرين لكي نصل، فيكون لسان حالنا لا تقلق بشأن أي كان، بل ثابر لكي تبقى في المقدمة وتستمر في السعي. لا تدع أي شيء يعرقل طريقك، لا شريك حياتك ولا بيتك ولا أولادك ولا دينك ولا ضميرك ولا أصدقائك. اسعى وراء النجاح والتقدم، ولا مشكلة في أن تتصرف بطريقة عدائية وأنانية واستفزازية وحقيرة، فأنت تأتي إلى هذه الحياة مرة واحدة، وعليك أن تصل إلى القمة لكي تعيشها ممتعة وكاملة. أجد الأعداد 3 التي قرأتها على مسامعكم مناقضة تماما لكل هذه المقاييس التي يضعها العالم لنا. ودعوني أوجه انتباهكم مستمعي إلى مخطط الله القديم، والذي يشير إلى أمور 3 تمدنا بالراحة. الأول هو السلطة، ويتكلم عنها في العدد 5. الثاني هو المواقف، ويتكلم عنها في العدد 6. والثالث هو القلق، ويتكلم عنه في العدد 7. النصيحة الأولى: نجدها في العدد الخامس، حيث يشير علينا بطرس الرسول أن نتسربل بالتواضع بالنسبة إلى معاملتنا مع الآخرين. يبدأ العدد بتوجيه الحديث إلى الأحداث ومن ثم إلى الجميع: أيها الأحداث اخضعوا، ثم يقول: كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. فالأمر ليس مقتصرا على الأحداث فقط، بل يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء. وقد تعلمت منذ بضع سنوات أن الخبرة وحدها لا تكون أفضل المعلمين، إنما الخبرة الموجهة تجعل المعلم أفضل من غيره. وأفضل توضيح على ذلك هو أن تحاول بناء حائط من دون أن يساعدك أحد، أو من دون معرفة المهارة لفعل ذلك. فعلى الرغم من أنك أمضيت أسابيع في بنائه، إلا أن النتيجة تكون حائطا مصدعا وغير مستقيم. لا شك أنك اكتسبت خبرة في البناء، إلا أنها خبرة غير صحيحة. لكن إذا ساعدك بناء محترف في بناء الحائط صفا من الحجارة تلو الآخر، عندها تحصل على اختبار موجه صحيح يساعدك على بناء حائط جيد ومتين. أكثر ما نحتاج إليه هو حكمة الآخرين واختباراتهم. لذلك يبدأ بطرس قائلا: اخضعوا، ثم يقول: تسربلوا بالتواضع. ربما كتب بطرس هذه الجملة متذكرا ما حدث معه قبل آخر عشاء تناوله مع المسيح. والحادثة مدونة في إنجيل يوحنا الأصحاح 13، حيث كان بطرس جالسا مع التلاميذ الآخرين، فقام يسوع واتزر بمنشفة وصب ماء في وعاء وغسل أرجلهم المتسخة من دون استثناء. لابد أن بطرس تذكر هذه الحادثة عندما كتب: تسربلوا بالتواضع. وأقول إن عملية التواضع هي عملية مستمرة على الدوام. لا نفعل هذا الأمر مرة واحدة في حياتنا، أو مرة في الشهر، أو خلال دراستنا للكتاب المقدس، بل نمارسه كنمط حياة دائم. فالخضوع للحكماء والفهماء يؤدي بنا إلى نتائج جيدة. كتبت لائحة بالأمور التي نفعلها حين نخضع أنفسنا للحكماء. فنحن نصغي إلى مشورتهم، ونقبل انتقاداتهم، ونراقب حياتهم، ونتمثل بهم، ثم نقبل قراراتهم من دون أن نتحداها، ونحترم السنين التي قضوها في السير مع المسيح. لهذا يقول بطرس: أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. لماذا؟ لأن عكس هذا يقودنا إلى الاستقلالية المتعجرفة. ثم يقتبس بطرس من سفر الأمثال والأصحاح 3 قائلا: لأن الله يقاوم المستكبرين، أما المتواضعون فيعطيهم نعمة. أصغي صديقي إلى الآيات التي سبقت تلك الآية في سفر الأمثال الأصحاح 3 من العدد 31 إلى العدد 35: لا تحسد الظالم ولا تختر شيئا من طرقه، لأن الملتوي رجس عند الرب، أما سره فعند المستقيمين. لعنة الرب في بيت الشرير، لكنه يبارك مسكن الصديقين. كما أنه يستهزئ بالمستهزئين، هكذا يعطي نعمة للمتواضعين. الحكماء يرثون مجدا، والحمقى يحملون هوانا. آمين. إذن يقيم الله علاقة متينة وحميمة مع المستقيمين، ويعطي نعمة للمتواضعين. لهذا فإن أول نصيحة يقدمها بطرس لكل من يبحث عن النجاح والراحة في الحياة هي الخضوع للشيوخ الأغنياء بالحكمة بدل التبجح بحكمة الشباب السطحية. وأخيرا، تكون النتيجة نعمة أكبر لأن الله يعطي نعمة للمتواضعين. النصيحة الثانية التي يقدمها بطرس تتعلق بموقفنا أمام الله، ونجدها في العدد السادس، يقول: فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. لا يوجد موقف أكثر فعالية من موقف التواضع أمام يد الله القوية لكل من يريد لنفسه النجاح. قمت بدراسة من الكتاب المقدس للعهد القديم، فوجدت أن يد الله غالبا ما تشير إلى الأمرين التاليين: أولا التأديب، وثانيا الإعتاق أو الإطلاق. فعندما نقرأ عن يد الله في الكتاب المقدس فهي إما تؤدب للقصاص وإما تطلق وتعتق. دعوني أستشهد بمثل مناسب جاء في سفر الخروج الأصحاح الثالث والعددين 19 و20، يقول: ولكني أعلم أن ملك مصر لا يدعكم تمضون ولا بيد قوية، فأمد يدي وأضرب مصر بكل عجائب التي أصنع فيها، وبعد ذلك يطلقكم. وما يعنيه النص هنا هو أن الله يقول: إن يدي هي التي ستطلقكم. أصغي مستمعي إلى العدد الأول من الأصحاح السادس: فقال الرب لموسى: الآن تنظر ما أنا أفعل بفرعون، فإنه بيد قوية يطلقهم وبيد قوية يطردهم من أرضه. وهذا ما معناه أن يد القوية ستسيطر على قلب فرعون، وبهذه اليد عينها أؤدب المصريين، وهكذا أضمن خروجكم من أرض مصر. وهذا ما حصل فعلا. دعونا نلقي نظرة الآن على المزمور 32، حيث يصف داود حالته البائسة فيما كان يعيش أسوأ مراحل حياته، حين عاش حياة الرياء محاولا أن يبقي الخطية التي ارتكبها مع بتشبع سرا. نقرأ العدد الرابع: فنرى يد الرب تؤدبه، لأن يدك ثقلت علي نهارا وليلا، تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ. هل أمضيت ليلة من ليالي الصيف الحارة تحاول أن تنام من دون أي وسيلة ملطفة للجو؟ تشعر وكأن النار تخرج من وجهك عندما يلفحك الهواء الساخن. يقول داود: تحولت رطوبتي إلى يبوسة القيظ، أي نفدت قوتي وتلاشى نشاطي بسبب حرارة الطقس. يصف داود هنا ضميره المؤنب المحمل بالذنب ينهشه ويحرقه كحرارة الصيف. هذه هي يد الله، إنها يده القوية التي تجعلنا نتجاوب ونغير مواقفنا عندما يؤدبنا. أما الصورة الثانية ليد الله فهي صورة الإطلاق أو العتق. وأقتبس مثلا مناسبا جاء في سفر التثنية الأصحاح 25-29، يقول: فسقطت أمام الرب 40 نهارا و40 ليلة التي سقطتها، لأن الرب قال إنه يهلككم. وصليت للرب وقلت: يا سيد الرب، لا تهلك شعبك وميراثك الذي فديته بعظمتك، الذي أخرجته من مصر بيد شديدة. اذكر عبيدك إبراهيم وإسحاق ويعقوب، لا تلتفت إلى غلاظة هذا الشعب وإثمه وخطيته، لئلا تقول الأرض التي أخرجتنا منها، لأجل أن الرب لم يقدر أن يدخلهم الأرض التي كلمهم عنها، ولأجل أنه أبغضهم أخرجهم لكي يميتهم في البرية، وهم شعبك وميراثك الذي أخرجته بقوتك العظيمة وبذراعك الرفيعة. يد الله القوية أخرجت الشعب من مصر، إنها يده المعتقة والمحررة. وبالعودة إلى رسالة بطرس الأولى والأصحاح الخامس، نجد الرسول يكتب إلى العبرانيين القدامى كلاما يطبق في أيامنا الحاضرة أيضا. أما النقطة الأساسية في حديثه فهي أنه عندما نتواضع تحت يد الله القوية، نقبل بإرادتنا تأديبه ونعترف بعتقه لنا بكل امتنان. فمثلا يد الله القوية تؤدب السجناء خلال فترة إقامتهم في السجن، وهي التي تطلقهم حين يحين موعد خروجهم من السجن. وبكلمات أخرى، ليس من اختصاصنا أن نتحكم بالأحداث أو الأشخاص ولا نستعجل الأمور، بل ندع الله يتحكم بالظروف ونتواضع تحت يده القوية والثابتة. وهنا نجد نتيجة التواضع تحت يد الله القوية في نهاية العدد السادس، يقول: لكي يرفعكم في حينه.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. ومهما ورد إلينا من رسائل، فنحن نهتم بقراءة كل منها ونصلي لأجل كل مستمع. وإن كانت تواجهك مشكلة، اكتب إلينا على العنوان التالي: برنامج نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. كما تستطيع الاتصال بالهاتف أو بالفاكس على الرقم التالي: مفتاح لبنان 961 وبيروت 1 ثم 34381 961 1 34381 17. وحين تكتب لنا، يمكنك طلب نص حلقة اليوم لكي يكون لك بركة ولأصدقائك. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، اكتب لنا فنرسل لك عنواننا، فتحظى برد شخصي سريع من القس تشارلي قسطة. أحبائي، كان موضوع حلقة اليوم من برنامج نافذة على الحياة وصفة تجلب الراحة. وسيتابع القس تشارلي قسطة حديثه عن الموضوع ذاته في الحلقة القادمة بإذن الله، حيث سيقدم لنا بعض التطبيقات العملية على ذلك. فكونوا معنا أحبائي. موضوع الراحة يهمنا جميعا، ومن منا لا يحتاج إلى الراحة الجسدية أو الفكرية أو النفسية. صديقي، ختاما دعني أقول لك: إنك لن تجد السعادة والراحة إلا في شخص الرب يسوع المسيح، فهو القائل: تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيل الأحمال، وأنا أريحكم. وإلى اللقاء.